إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع المرابطة مع النفس بعد صلاة الصبح، وبعد عزلة يسيرة يستطيع المرء من خلالها أن تصفو له نفسه وأن يصفو لها. ثم قلنا يشارطها في مقام المشارطة، يشارطها أنه سيسلمها 24 ساعة، وتسلمه لقاء ذلك رضا الله عز وجل وجنته. فأول المشارطة على العمر، وده ما تحدثنا فيه في اللقاء الفائت، أنه يحدثها عن عمره وعن غلاء عمره، وأن الساعة من العمر إنما هي درة مكنونة لا يقوم لها شيء في ثمنها، مش حاجة تعوضها أبدا من الدنيا. الساعة من العمر، اللحظة من العمر، مفيش حاجة تعوضها أبدا، لأنه لو استثمرها في طاعة الله عز وجل فلا يكون شيء بمقدارها. الكلام ده إذا وعته النفس وعلمت بشرف العمر، علمت بشرفه، انتقل معها إلى المشارطة على الحواس. فأول شرط يومي 24 ساعة لا تفرطي فيه شيئا، وأذكر نفسي بالحساب وانقضاء الدنيا ولقاء الله عز وجل والتأهب للقاء الله عز وجل اللي ذكرناه في اللقاء الفائت، اللي هي اللي اسمها ايه؟ حد فاكر؟ التأهب للقاء الله عز وجل اسمه الولادة الجديدة الثانية، الولادة الثانية اللي لا يستطيع المرء أن يدخل إلى رضوان الله عز وجل في جنته حتى يولد قلبه ولادة، حتى يولد ولادة ثانية اللي هي ولادة الايه؟ ولادة القلب. كما أن الرحم كان حجابا لأحدنا عن أن يرى الدنيا فلم يرها إلا لما ولد فبرز إلى الدنيا، فكذلك الدنيا حجاب، النفس حجاب على القلب من رؤية ما عند الله عز وجل، فلا يراه إلا حتى يولد، ينزل من الحجاب ده زي ما نزل من رحم أمه، ينزل من الحجاب ده برضه ويبرز إلى الآخرة. بدون ذلك لن يلج العبد رضوان الله عز وجل وكرامته. فيذكرها بذلك، وأثار السلف في حفظ الوقت وفي الاهتمام به وفي شحن الوقت بطاعة الله عز وجل. هذا في أول المشارطة، في أول المشارطة. قال الغزالي رحمه الله: ثم يستأنف لها وصية في أعضائه السبعة. وصيناها على العمر، وصية بقى كمان شوية تفصيل. النفس من طبعها جاهلة، نفوسنا جاهلة ظالمة، فمن ثم تحتاج إلى توضيح. فعش كده بتكلمها عن العمر، اعملي بقى الطاعة، تسيبها مجملة؟ لا، إنما يحدثه عن خدي بالك بقى من العين، خدي بالك من الأذن، خدي بالك من الرجل، خدي بالك من اللسان، جزاك الله خير. يفضل يكلمها عن حاجة حاجة ويذكرها بها، اللي هو فحوى قول الله عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ده اللي هيبينه الغزالي رحمه الله في لمحة في هذه الآية خطيرة جدا وعظيمة جدا، لكن ده معناها في الجملة. فلأجل جهالتها بتكلمها بالتفصيل، انت كلمها، الإنسان بيكلم نفسه بالتفصيل. قال ثم يستأنف لها وصية في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إليها، فإنها راعية خادمة لنفسه. فإذا هذه التجارة وبها وفيها هذه التجارة وبها تتم الأعمال هذه التجارة. وإن لجهنم سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. في ناس هتخش كل باب معروف فيه كمية هتخش منه، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يحرمها علينا جميعها. وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها من معاصيها. الكلام ده الغزالي جابه منين؟ مش دي أشياء أخروية تحتاج إلى دليل ولا لا؟ النار لها أبواب، كل باب ليه ناس هيخشوا له من المفرطين في الحواس السبعة دي أو الأعضاء السبعة دي. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده بيجي بالتناظر مع الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة: على أبواب الجنة ملائكة تنادي أي فل، يعني يا فلان، بس دي لغة من لغات العرب انهم كانوا بيقولوا كلام مفطور كده يعني، فيقول أي فل يعني يا فلان ها هنا خير. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من باب الصلاة دخل من باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على مثل هذا من ضرورة؟ اللي هيخش بالأبواب دي ما عليش فاز يعني. فهل يدعى أحد يا رسول الله منها جميعها؟ يعني في حد كده حيبلغ ان هو يبقى رقم واحد في الصلاة، ورقم واحد في الصيام، ورقم واحد في الجهاد، ورقم واحد في الحج؟ في حد كده وان كل باب يرى ان هو ده لازم يدعي منه ده من اهله؟ فقال: نعم، وانت منهم يا ابا بكر. وفي رواية: نعم، هو انت يا ابا بكر، انت هتدعى من كل ابواب دي الرقم واحد رضي الله عنه في الابواب دي جميعها. فاذا كان هناك من الطاعات ما تدخل الابواب، يبقى بالتناظر هيبقى فيه ايه برضو في ابواب النار معاصي بتاعت ايه بتاع كل باب. وان كان الكل زي الطاعات في مجملها تدخل الجنة كلها، صح، والمعاصي في مجملها تدخل النار كلها، خدت بالك؟ لكن هذا التفصيل من جملة التخويف للنفس. لا، لو ان انا الست اعضاء فلحوا والعين اخفقت هيبقى ليه باب في جهنم لسه مفتوح في دماغي، فتاخدي بالك، وانا ماليش طاقة بكده. ولا يصلح مع عذاب الله الا الجبان، لا يصلح مع الخوف من الله الا الايه؟ الجبان، اللي يخاف. ده الخوف المشروع، انه يخاف من عذاب الله عز وجل. ولا يزال يذكرها بهذا على التفصيل ايضا. قال الغزالي رحمه الله: اما العين فيحفظها عن النظر الى وجه من ليس بمحرم. حد يكون يجوز ان انا اتزوجه فيمنعها من ذلك، او الى عورة مسلم، او النظر الى مسلم بعين الاحتقار. الحقيقة الامثلة اللي بيضربها الغزالي، وهنا المقاطع بتاعت الغزالي رحمه الله كلامه فيها بديع جدا الحقيقة، والرجل ده باعمال القلوب خبير. عشان كده الغزالي رحمه الله دخل في طرق خلف، كما قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمته، قال بعضهم: ابتلع الغزالي رحمه الله الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأه، درس الفلسفة كويس جدا عشان يرد على قائلها فهدهم لوحده. فعلا الرجل ده هدهم، هد المناطق لوحده، كان جبهة كبيرة يعني، لكن الكلام بتاعهم من دراسته دخل برضو عليه. عشان كده بقولك ما تقعدش طول النهار قاعد تسمع في مخابيل قاعدين يتكلموا عن الدين، لان هتلاقي كلمة دخلت عليك انت معتقد ان ده، لا ده مجنون، ده كأنه لا يعقل، لا يفقه، لا يفقه، ده جاهل. لكن ممكن وهو بيتكلم كلمة تخش تعلق في قلبك، كما قال بعض السلف: القلوب ضعيفة والفتن خطافة، بتخش تخطف. فدرس ده ورد عليهم وهزمهم، لكن بقى عنده شوية حاجات كده. قال: ولولا إخلاصه لتلف. لو أن الرجل ده مخلص لتلف في آخر حياته، لو نزح إلى الكتاب والسنة بكليته، مع أن مخه ده ذري، ومع ذلك كأنه أبطل هذا العقل ودخل على الكتاب والسنة. ومات صحيح البخاري على صدره رحمه الله، الإمام الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله. فليه كلام كده في الحقيقة. شوف المعاصي اللي بيشير إليها في العين. يعني أنا لو حبيت أكلمك ارتجالا كده عن العين، أقول لك ما تبصش لواحدة ماشية وبص في المصحف، مش كده؟ لا، خد بالك. بيقول لك لإيه؟ بيقول لك: النظرة للمسلم بعين الاحتقار. حد افتكر الذنب ده قبل كده؟ إن هو ده من معاصي العين، وإنك تاخد بالك منه إنك تبص لواحد مسلم كده مش عاجبك؟ بعين الاحتقار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقره المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، ما يحقروش، يرفع من قدره. أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار، بل عن كل فضول مستغنى عنه. كل حاجة مش محتاج تبص لها ببص لها ليه؟ ماشي تتلفت حواليك ليه؟ زمان كان اللي بيمشي يتلفت كده ده الحرامي، يقول له ده يا إما حرامي يا إما واحد ضيع له حاجة. إنما دون ذلك الرزانة بتقتضي إن أنا ممشيش تتلفت حواليا كده، تاني ماشي زي ما أنا كده. النظر ده مجرى نازل على القلب. طول ما أنت بتشتته قاعد تبص لكل حاجة وتشوفه دي بنت إمتى، دي عملت إمتى، ودي إيه، وده. طول ما أنت قاعد تعمل كده، التشتيت بتاع العين ده بيشتت إيه؟ بيشتت جمعية القلب. عشان كده لما دخلوا على ابو الحسين النوري رحمه الله وجدوه يذكر الله وهو ساكن لا يتحرك، متحركش خالص. تابعوه كده لو بتعمد ما يتحركش خالص، ولا همسه ولا صباع. فقالوا: ما هذه الطريقه؟ انت قاعد كده بتذكر الله بشكل يعني احنا ممكن مثلا الواحد يتقلب كده وهو قاعد بتاع انت ايه. فقال: تعلمتها من الهر. الهره القطه. قال: تعلمتها من الهر يتربص بفريسته ساكنا فقل أن تنجو منه. تبص للقطة قاعدة للفار كده سكتة خالص لحد ما الفار يحس إنها طوبة مش كائن حي، ومرة واحدة تقوم صيداء خلاص ما يفرش منها أبدا. طب إيه المناسبة هنا مع هنا؟ عايز أقتنص رحمات الله وفضل الله عز وجل، الحركة والكده. عشان كده الاعتكاف، ليه النبي عليه الصلاة والسلام يضرب ستارة في الاعتكاف؟ ما أنا قاعد في المسجد وما بخرجش منه، عشان يبقى كل اقصى ما تبلغه عيني متر ونص، اقصى حاجه اللي هو اخر الخباء بتاعي، صح؟ يدولك على طولي وعلى عرضي وعلى، فده مما يجمع القلب ايضا. فحفاظه حتى من الفضول المستغنى عنه اللي ملوش لازمه ان انت تنظر اليه. فان الله تعالى يسال عبده عن فضول النظر كما يساله عن فضول الكلام. هو فضول النظر، طب فضول الكلام يجيب معصية. هو في ذاته فضول الكلام يدخل في الايه؟ في المعاصي، اللي هو بيتكلم كلام ملوش لازمة يقوم داخل في المعاصي، فيحاسب عليه الانسان بحيث ان هو معصية، او يحاسب عليه بحيث انه مضيع للوقت. طب انت ضيعت وقتك في ايه؟ انا افهم دي. انما الغزالي بيقول ان فضول النظر كمان الواحد بيتحاسب عليه. بيتحاسب عليه؟ طب ده ايه دليله؟ قال لك ده باعتبار ايه؟ لا، خد بالك، قال لك ده باعتبار مقاله. يعني ايه؟ يعني طول ما تقعد تبص وتشتت قلبك يقسو قلبك، ما بيبقاش مجموع على حاجة واحدة، بيبقى ايه؟ انت قاعد تشتته، قاعد ترعشه كده، قاعد تهزه كده، فقاعد قلبك بقى متشتت واخر، ما بقتش نظرته، ما بقتش في حاجة حتة معينة، ما بقاش مركز. فلما ما بقاش مركز بقى بسهولة يعمل ايه؟ بقى بسهولة يحصل. واخد بالك من الحتة دي؟ فعشان دي باعتبار ما قالها، زي ما حياتي كده في موضوع الأكل، وكيف إن ربنا سبحانه وتعالى ربطه ببعض العبادات العجيبة، إن يطربت الأكل والشرب بالإيه؟ بهذه العبادات. عشان كده لو أحسن الإنسان فيه أحسن في الطاعة، لو أساء فيه دخل إلى معصية كما سيأتي. قال ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها. الكلام ده بقى من يعني أنا بقول لك الغزالي ده حاجة مش معقولة أبدا. بيقول لك إن أنت هتقول لما تيجي تحاسب نفسك أو توصي نفسك على عينك على فكرة وسائر الحواس، ما تقول لهاش ما تبصيش للحرام، ما تحتكريش المسلمين، ما تعمليش بس. قال لك لا، ده انت لازم تطلعها من ده وتحطها في باب للطاعة، لان لو قلت لها ما تعمليش بس وما عملتش هتقعد شوية وترجع تعمل تاني. خدت بالك؟ عرفت بقى الشباب اللي بيقولك انتكسنا ليه؟ عرفت الواحد بينتكس ليه؟ لانه ما بيزرعش خير مكان الشر اللي شاله. مش بس المفروض ان قلبك يبقى ما فيهوش شر، لا ده المفروض يكون فيه خير، لان لو شلت الشر من جوه وسبته فاضي هيبقى مأوى للايه؟ يبقى مأوى للشر تاني. عشان كده اعزكم الله، نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين. اللي بيجي له حصوه، هي الحصوه دي بتيجي ازاي؟ بيجي مطب كده على الكلى ولا على المراره ولا على كده، مطب كده يتعمل من ايه، من تراكم شيء من الاتربه عليه ولا حاجه، فيتقل يرحم المطب كده. كل شويه بقى الدم ماشي، يجي شويه تراب في الدم، يروح نازل في الحته دي في المطب ده يتحجزه والدم يمشي، ده يتحجز وبعدين تتكون تبقى ايه، تبقى حصوايه. طب شلناها، يقول لك بترجع تاني ليه؟ عشان المطب موجود. صح كده، انت بتاع رخام بقى. عشان المطب موجود، صح، لازم لما دي تتشال يقوم المطب ده، الحته اللي نازله كده دي تروح ايه، تتعدل تاني عشان ما تستقبلش حاجه تاني، والا تبقى هي مؤهله. عشان كده كنا بنتكلم في الـ في الـ في الـ في الشرك، نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده، ان الشرك وهو راس المعاصي، المعاصي كلها راسها الشرك. المعاصي دي لازم تستقذرها من جواك، لان لو ما يعني سبت النظر للنساء وهو حاجه حلوه والله جميله بصراحه، بس انا عشان لاجل الله مش هبص تاني. طيب انا بقول لك بقى هترجع تبص تاني لو فضلت على كده. لا، ده انت لازم تعمل ايه، تسيب النظر ده وبعدين تستقذر ده. يعني شوف الواحد، شوف الحقاره، قاعد ابص كده لبنات المسلمين، اقول لي طب هروح ابص لبنات الكافرين. قاعد ابص كده للنساء وعورات الناس وخصوصيات الناس، وايه الدناءه اللي انا فيها دي. لما يحس بالسيده هند بنت عتبه والنبي صلى الله عليه وسلم بيبايعها، عليه الصلاه والسلام بايع النساء من غير مصافحه عليه الصلاه والسلام، فهو بيبايعها قال وتعاهدنني على الا تزني احداكن. فراحت هند بنت عتبه نطقت على طول، قالت يا رسول الله وتزني الحره؟ ايه ده، لا ما تقوليش كده يا رسول الله، بقى الحره تعمل كده؟ الكلام ده ممكن يبقى في الإماء، في العبيد، في الحرة، لا. واخد بالك من استقذار المعصية ابتداء، استقذارها في قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. بس لا، ده أردف قائلا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. خد بالك، قال سبحانك، يعني أنت سبحانك تقدست وتنزهت وتعاليت على ان يكون لك ولد. لا تعوز زينا كده ان الواحد عايز عزوه وعايز، لا مفيش كده. لا يعوزه شيء ولا يوحشه شيء ولا يضعفه شيء ولا يستأنس بشيء سبحانه وبحمده، وانما قامت الاشياء به وقام هو بذاته. بس لما قال له سبحانك اعرب عن عقيدته هو ايضا عليه السلام، قال ايه؟ قال ما يكون لي، انا ما اقولش كده، انا ما اقولش الكلام ده، انا مستقذر للشرك ابتداء. انا اقول كده؟ انا ما اقولش ده اصلا ابتداء خالص خالص، ولا مما تأدبت عليه ولا مما تربيت عليه ولا استسيغ ابدا ابدا ان اقوله حتى لمجرد القول. طب كيف يستقذر هذه المعاصي بقى؟ طيب بزرع الايه، الحسنات. انما هتسيبها وانت لسه مشتاق اليها، دي مرحله. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قوما يتركون الفاحشة ويشتهون أن يعملوا بها إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فقال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني بتيجي في الأول تسيب بعض المعاصي اللي هي محببة إليك، ماشي، بس ما تسيبش نفسك في المرحلة دي، لازم تتطور تبقى إيه، تصل لمرحلة أخرى اللي هي إنك أنت تستقذر هذه المعصية. طب هستقذرها إزاي؟ استغذرها بزرع الطاعة، تقوم الفطرة تتصنفر. لما الفطرة تتصنفر قال الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، كلهم موحدين، خلقتهم كلهم على التوحيد. بس كل الموضوع ان اجتالتهم الشياطين، جه الشيطان وتلاعب بهذه الفطرة بسبب ان انت اللي فتحت له الباب. طب انا عايز انظف بالطاعة، ينضف. كل ما ينضف كل ما الفطرة تبرق وتلمع، كل ما الفطرة تبرق وتلمع كل ما تلاقيها ايه تنظر النظرة الصحيحة بعيدا عن تهاويل المعاصي والشرك. عشان كده برضو مما يعني ذكرناه في درس الشرك ده ان الـ ان الـ ان كانت المشاعر، مشاعر الشرك هلامية خيالية اشبه بالهلاوس، مش حقيقة. المشاعر الحقيقية مع التوحيد. الكلام ده يظهر في موقفين متناقضين في آن واحد لبعض الصحابة. ان مثلا ام حكيم رضي الله عنها او عكريمة رضي الله عنه او كثير من الصحابة كده لما جه كان كافرا وجي يسلم قال كده، قال والله يا رسول الله لقد كان وجهك ابغض الي من كل الوجوه، وكان اهل بيتك ابغض اهل بيت الي، اما الان فوجهك احب وجه الي يا رسول الله. طب اتغير كده ازاي؟ ان اللي كان بيحس بيه الاول زمان وبيعبد الاصنام ومشرك كانش حقيقي. انا بكره قوي النبي، بتكرهه ليه؟ مش حقيقي، دي كانت هلوسة جنان، ده من جملة ما يتركه الشرك على القلوب وتتركه المعاصي على القلوب. اول ما انقشع ذلك بالتوحيد قال له ايه، انت احب حد الي، خدت بالك؟ ولذلك ايها الاخوة تجر هذه، لان القاعدة دي قاعدة مهمة جدا في الحقيقة، قاعدة عظيمة جدا، انك لما تشيل الوحش تحط الحلو، لان القلوب تملأ وتفرخ، القلوب بتتملي وبتتفضى زي الكوباية كده، فإذا ملئت بشيء الحمد لله على السلامة، فإذا ملئت بشيء فرغت من ضده. خد بالك من القاعدة دي، الكوباية دي كانت فيها ايه قبل ما تحط المية؟ فيها هواء، لما حطيت المية طلع الهواء. اوعى تقول لي المية والهواء يبقوا مع بعض، ده عند الأغنية بس المية والهواء مع بعض، انما المية والهواء ما يقعدوش مع بعض، لا يمكن يقعدوا مع بعض، هينزل ميه يطلع الهواء، هينزل، واذا مكثوا مع بعض شويه ما تطولش، لازم يبقى الامر للغالب، يا للميه يا للهواء. وكذلك القلب، مش القلب النبي صلى الله عليه وسلم سماه اناء؟ ان لله من عباده انيه، القلوب دي انيه، انيه اوعيه، كالكوز مجخيه، الكوز الاناء كوبايه، فالقلب بيملا ويفرغ. قال الله عز وجل عن ام موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بقى فارغ، قال بعض المفسرين فارغا إلا من موسى، ما بتفكر في أي حاجة خالص إلا في سيدنا موسى. وقيل فرغ من كل هوى للدنيا لما خطف موسى، لما راح في البحر عليه السلام فبقاش عندها خلاص رغبة في الدنيا خالص، فبقاش عندها أي هوى خالص، حتى ملأه الله عز وجل لها إيه، ملأه لها توحيدا وربط على قلبها وإيمان وتقوى، فإيه فملئ بعد فراغ. فالقصد ان القاعدة دي قاعدة صحيحة سليمة يشهد لها الدليل، ان القلوب تملأ وتفرغ، فاذا فرغتها من شيء لابد ان تملأها بضده، والا اللي انت فرغته لسه شايله يوم راجع لها مرة ثانية. بيحصل الانتكاسات ازاي بقى؟ عارف ازاي؟ انه كان الاول بيجهر بالمعصية، ماشي زي الشباب عادي واقف في الشارع بيبص للي رايح واللي جاي، لما تاب واظهر توبته وبدا عليه هيئه الراجل الملتزم وعرف عند الناس انه خلاص بقى راجل ملتزم واهل المساجد وكده، طب عايز ابص لواحده، هقف في الشارع ابص لواحده قدام الناس؟ مش هينفع، فبقيت استنى الخلوات. فبدل ما كانت المعصيه معصيه عاديه بقت معصيه فيها ايه؟ فيها شرك. ايه وجه الشرك بقى؟ قال لك أصله بقى يراعي نظر الناس وبيراعيش نظر ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقوم يوم القيامة معهم من الحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال جاي يجر داخل أرض المحشر كده، يجر وراه جبال كأنه عايز بصولي شوفوا أنا معايا إيه، فيجعلها الله عز وجل له هباء منثورا. عارف الهباء المنثور ده إيه؟ الغبار. كنا زمان لما يجي كده الشباك يدخل ضوء شمس، اما الشمس تطلع الشبابيك بقى تدخل من اشعاع كده، لما ينزل كده نقعد نبص جوه نلاقي ايه؟ نلاقي ذرات صغيره كده قاعده كده، ونقعد نعمل فيها بايدينا ونلعب فيها. اهو الذرات دي الهباء المنثور. تشوف الجبل المتماسك ربنا سبحانه وتعالى يفرتكهوله، يلاقي نفسه خالي الوفاض. فقالوا: من هؤلاء يا رسول الله؟ مين الناس دول؟ أليسوا بمسلمين؟ مفيش بيروح عملهم خالص كده؟ مش مسلمين دول؟ قال: ويصلون ويزكون ويحجون ويأخذون من الليل مثلما تأخذون. ده بيقيموا الليل كمان. أمال إيه العلة بقى؟ قال: لكنهم إذا خلوا بمحارم الله، شوف مش قال عملوها على أساس، شفت اللفظة؟ انتهكوها. ده عامل زي الديب، ده أتاريه أتاري شكله بس كده، إنما في الخلوات بيتحول بيتقلب، يخلو بمحارم الله ينتهكها. يبقى هو لما كان بيحج وبيصوم وبيصلي وبيزكي كان ده لله بقى كده؟ ده ما كانش لله، ده هو كان بيعمله انك مني انا لازم ابقى كده، لازم ابقى. على فكره على فكره، عبد الله بن ابي بن سلول كان بيطلع يجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام، هو راس المنافقين، بس كان ايه؟ بطلع ليه؟ عشان ما ينفعش ان سيد الخزرج يبقى قاعد والناس بتحارب. بس المنافقين كانوا بيصلوا طول الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعه على فكره، بس كان يجي عند العشاء ويقول لك مفيش ضوء في الجامع ومحدش شايف مين اللي راح ومين اللي ما راحش، يقوم يقعد في البيت ما يروحش. تاخد بالك؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، او ده مرض القلب الاخطر. فبالتالي يروح عاصي في البيت بقى، يعصي في البيت بعيد عن نظر الناس، وهو يتهاون بنظر الله عز وجل عليه. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا صاحب الذنب، إن خشيتك من نظر الناس إليك وأنت مقيم على الذنب أكبر من الذنب، ولا خوفك من تحرك الستر وأنت مقيم على معصية أكثر عند الله عز وجل من المعصية. أو قال كلمة نحوها، يبقى قاعد بيعمل معصية ولا قاعد واقف متداري على جنب مع واحدة وبيكلمها، وبعدين بص لقى حد داخل عليه، عارف دي اكتر عند ربنا من اللي انت واقف معاها دي. ليه؟ اصار جميع الناس لك بمحل التقدير في المراقبة الا انا، كل الناس مقدرهم في النظر الا نظري انا، وانا اقدر عليك وعليهم، ده انا اخسف بك انت وبيهم الارض ولا لا؟ تقوم تنظر لنظر الناس وتسيبني، ولا تنظر ولا 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 تعتبر نظري انا اليك، فيدخل في باب اخر. عشان كده العلماء قالوا ان العمل لما احبط كده كان فيه ايه؟ هو ما بيحبطش العمل للشرك، فقال كان فيه شرك احبطه بالجمله بالشكلين. عشان كده القاعده دي عظيمه قوي من الغزالي رحمه الله، بيقول هذا ثم اذا صرفها عن هذا لم تقنع به، مش هتقتنع بقى ان انت كل شويه تقول لنفسك ايه؟ النظر للنساء حرام على فكره. اول ما تبنى قالت لك ماشي، بس هي مش مقتنعه. ليه؟ لسه نظرتها سودة للحياه، مش عارفه تبص بالايمان. فلما تغرس فيها الايمان توصل لحد ايه؟ اما تستقذر من نفسها، تستقذر. بيقول مرة أمير المؤمنين كان هشام بن عبد الملك، وقاعد بيقول للعلماء كانوا حواليه كده، فبيقول لهم: من الذي تولى كبره؟ اللي هو في حادثة الإفك يعني، وكان هو يحط على علي رضي الله عنه كما كان في بعض الأمراء. فراح قال: من الذي تولى كبره؟ فراح بعض العلماء رد عليه قال له: عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي عمل موضوع الإفك. فقال: كذبت، انما هو علي بن ابي طالب. قال الامير: اعلم بما يقول. شت عندك علم بكده؟ ابقى شوف هتقول لربنا ايه. فضل ماشي يقول لهم كده، وهم لحد ما جه عند محمد بن شهاب الزهري، فقال له: يا محمد بن شهاب، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن ابي بن سلول. قال: كذبت. قال: انا اكذب لا ابا لك؟ قال: انا اكذب والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت، حتى لو الكذب ده مش حرام، لكن ده بينقص من الهيبة، ينقص من الشأن الإنسان يبقى كذاب. ما كذبت. ثم ساق له أسانيد على إيه؟ على أن الذي تولى كبره عبد الله، قال: حدثنا فلان عن فلان أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فخاف منه هشام أول ما أمكس برضو صدعت الحق دي مخيفة. فقال عذرنا يا شيخ هيجناك هيجناك. قال له معلش أنا غضبتك ما أنا آسف ما زعلش إيه ده بقى وما زعلش روحك. شوف قال له لو كان الكذب حرام لو كان الكذب حلال ما كنتش أكذب برضو. في ناس في الجاهلية ما كانش تكذب كانوا يعدون أنه هو إيه منقصة. شفت سيدنا أبو سفيان قبل ما يكون قبل ما كان يسلم لما دخل على هرقل قال فوالله لأن خشية أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عنه. قال بس لولا أن هو أن هم اللي ورايا استوى هرقل وقفهم وراه وقال لهم لو كذب قولوا لي أنه كذاب. فقال لولا أن هم ممكن ما يقولوش على فكرة لكن يروحوا البلد يقولوا لهم هناك يقولوا لهم على فكرة أبو سفيان ده مش واد كبرنا أه كذاب. فخاف أن هم فشهد على رسول الله بالحق مع انه كان بينه وبينه ايه الوحر الشديد والحنق لكن قال بس ما يحفظوش ان انا ايه ان انا كنت كذاب. حكيم بن حزام مثلا رضي الله عنه كان يقولون له كان يقول ما شربت الخمر في جاهلية ولا في اسلام قيل لما قال اصبح سيد القوم وامسي سفيههم. اصحى الصبح بقعد بحكم بينهم وبقضي بينهم والناس بتوسع لي في المجالس وبعدين اجي بالليل اشرب بقى افضل الطوح واقول انا جدع. لا انا ما اعملش كده مش ممكن اعمل كده. فده قد يكون من بقايا ما يكون في الايه في الفطر لكن ده امر يسعى الانسان اليه يسعى اليه بالطاعات. مش كده بيقول ثم اذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها وهو ما خلقت له من النظر الى عجائب صنع الله بعين الاعتبار. هنشيل من عينينا النظر الوحش احتقار المؤمنين ونظر العورات نحط مكان ايه في عينينا. قال لك بقى النظر إلى صنع الله بعين الاعتبار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء. كثير تلاقيه كده عليه الصلاة والسلام قاعد ينظر إلى السماء لما كان يستيقظ من النوم عليه الصلاة والسلام يعرك عينه يعمل عينيه كده وبعدين يطلع السواك يشوص فاه ويبص للسماء أول ما يصحى من النوم ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويتلو لحد ما يختم خواتيم سورة آل عمران عليه الصلاة والسلام. كان كثيرا ما يمشي ينظر إلى السماء عشان كده كان دايما تلاقي إيه عليه الصلاة والسلام بيحاول يعلق عينك بالسماء إنك تلاقي مثلا الهلال. إحنا دلوقتي في أول شهر ربيع تاني أهو شفت رمضان على الأبواب اللهم بلغنا رمضان يا رب. شوف الأيام بتجري إزاي كنا لسه في العيد أهو رمضان جاي فأنت داخل في ربيع التاني أنت قاعد إيه عاوز أحسب ال الشهر دخل ولا لسه فعلقك بالسماء انك تبص للهلال فتلاقي الهلال قدامك عندكم على الشارع هنا الهلال واحنا جايين على فكرة شايفينه واحنا جايين تبص تلاقيه قدامك الهلال لسه طلع صغير كده اللي هو ايه اول الشهر تقوم لما تشوفه تقول دعاء لما تشوفه ما تقولش دي ظاهرة من الظواهر الطبيعية اللي بتحصل لا ده الهلال ده من ورائه اهلة مش هو الهلال ده بس. شوف الدعاء بيقول ايه اللهم اهله علينا. يعني ايه اهله علينا يعني طلعه علينا اهله يعني اشرف على الناس صح. طب ما هو طالع اهله علينا يعني مش هو طالع قدامك ومن انا بدعي ربنا يهله علينا ليه. قال لك بس اصل الاهلال ده مش ان انت مش ان هو يطلع كده ده الاهلال بما يأتي تابعا له من الاثار عشان كده قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان. دي حقيقة دخول الشهر الجديد يا اخوانا حقيقة دخول العام الجديد مش ان انت تفتتح العام بمعصية ولا بتقليد حد ولا بترك دينك وسنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ده استقبال العام الجديد واستقبال الشهر الجديد انه ايه اللهم اهله علينا بالامن. مش هيكون في امن الا بالايمان بالامن والايمان. شوف التلازم ده اذا بقى في ايمان يبقى في امن مفيش ايمان مفيش امن انسى. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام. ايه دخل الاسلام في اصل المسلم سالم حتى لو عصى يجي يوم القيامة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يجي عليهم يخرج فيتمنى الكفار ان هم يكونوا مكانه. عارف العقائد اللي في الهلال ده وانت بتقول الدعاء تلاقي نظرتك للهلال نظرة اخرى. هو ده النظر الى صنع الله بعين الاعتبار. وإلا ففي كفار بالله العظيم ويجيب لك افضل ابحاث في الهلال صح ابحاث بيطلع ازاي وبيدخل ازاي وبيعمل ازاي. في ابحاث علميه مجرده لا تدعوهم الى الايمان بالله. اول ما يردفها بالايمان بالله عز وجل يسلم على طول، يسلم على طول. فبيقول وهو ما خلقت له من النظر الى عجائب صنع الله بعين الاعتبار، والنظر الى اعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة. مطالعة كتب الحكمة، المجموعة دي مجموعة أعمال العين، مجموعة أعمال العيون، ينظر إلى السماء بعين الاعتبار، ينظر في كتاب الله عز وجل تلاوة وفهما، ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة للأحكام، ينظر في أثار السلف. المجموعة اللي جمعها لك الغزالي دي، ده ترياق تربوي للقلوب. القراءة في القرآن وفي السنة وفي الايه وفي اثار السلف، انك تقرأ عن اجدادك كيف كانوا وكيف عبدوا الله عز وجل. ده بيقول عنه ابن الجوزي رحمه الله: فهذا هو الاكسير. يعرف الاكسير ده اللي هو افضل دواء يدخل على الجرح بفضل الله عز وجل على المرض، يأتي معه على نهايته كتاب وسنة وآثار السلف. مش كده بقول للإخوة، واحد بيقول لك أنا لسه ملتزم، أعمل إيه وأنا بحفظ القرآن؟ احفظ القرآن، حفظته وبراجع. أحفظ إيه معاه؟ ما تحفظش معاه حاجة. إيه هو السيرة؟ بحفظ القرآن وبقرأ السيرة. وقد ذكر عن السلف في أكثر من موضع أنهم قالوا: ما من شيء أنفع من هذا. الوصفة دي، تحفظ القرآن، بتراجع القرآن، تقرأ معاه الإيه؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ آثار السلف، تقرأ عن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حياتهم كانت إيه وعاشوا إزاي ومواقفهم كانت إيه. ده من أعظم الترياق للقلب. قول لي بقى فروض الأعيان، وكتاب صغير دروس المهمة لعامة الأمة، شيء يسير جدا تقرأه في ساعة وخلاص ولو على مذهب واحد. بيقول: وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها، أن يفصل الأمر عليها في كل عضو عضو، لا سيما اللسان والبطن. قال يقعد يحكي لها بالتفصيل كده، هي النفس مش تفهم الا كده، فتقول لها كده: خدي بالك من عينك، اعملي كذا وما تعمليش كذا، بالتفصيل كده. بيقول: لا سيما اللسان والبطن. اما اللسان فلانه منطلق بالطبع. عارف اللسان ده مخلوق ليه؟ عشان يتكلم، مش كده؟ خلق الانسان علمه البيان، ولا تشمع ليه؟ اللسان ده مخلوق ليه؟ عشان يتكلم، عشان يبين. عشان كده الطفل الصغير لما ناخده للدكتور نقول له: معلش يا دكتور انا مش عارف هو فيه ايه، بس مش عارف يقول، مش عارف يقول. فكان من منة الله عز وجل عليك انك بقيت ايه؟ بقيت تقول، بقيت تعرف تقول فيك ايه وعايز ايه ومطالبك ايه. فاللسان ده مخلوق علشان يتكلم. اقوى عضلة في الجسم مطلقا اللسان. شو بيتكلم قد ايه؟ ولا يتعب ولا يكلم ولا يبقى. حتى بص ايه وهو نايم برضه بيتكلم. كان لنا بعض الاخوه، كنت اجي كنا في المعتكف، فصحيه محمد، هو محمد ايوه، اقول له قوم عشان تصلي خلاص التهجد الناس بتصلي. حاضر خلاص قمت. ايوه نقوم نصلي وما لقوهوش معانا. الله، يجي بقى نصحى الفجر: يا عم قعدت اصحيك امبارح ولا انا؟ ما حصلش. الله، ده انت قعدت تكلمني وتاخد وتدي معايا وبصيت لي وما كانش معايا، كان نايم برضه. فتصور بيتكلم ازاي وهو نايم؟ بيتكلم، اللسان لا يكلم. فالإمام بيقول هو منطلق بالطبع، ولا مؤنة عليه في الحركة، وجنايته عظيمة. هو اللسان ده بقى اللي بيجيب الأرض، جنايته عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة من سخط الله يقولها قائلها لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، تصور كلمة. شوف الراجل قال لي ايه، كان اخوان متواخيان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 2 اصحاب كانوا مع بعض فيما كان قبلنا، فكان احدهما يعمل بالمعاصي والاخر يعمل بطاعة الله، وكان ينصحه ويزجره فلا ينزجر، فرآه يوما على معصية الله فقال له: والله لا يغفر الله لك، انت قاعد تعمل في معصية كده، طب والله ربنا ما يغفر لك ابدا يا اخي. فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال: قل له يستأنف العمل. قال له: قل له حبط عملك كله عشان الكلمة اللي انت قلتها دي. وفي روايات قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي قاعد يدخل الناس الجنة والنار ده ويغفر لك وما يغفرك؟ هو ده، هو دي ده من اختصاصك انت ده؟ ده انت عبد زيك زيه، ولا انت عارف حاجة ولا تعرف؟ قالوا يا رسول الله، قال لن يدخل احدا الجنة عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا، انا داخل معاكم رحمة ربنا، فازاي تقعد تقول له يغفر لك وما يغفر لكش؟ عشان كده ده السبب في ان هو حبط عمله، الكبر والاعتداد بالنفس. مش كانت غلطة، مش كلمة فلتة، لا ده هو كان عنده قبل كده مشاكل يعني. كلمة واحدة عملت ايه؟ شوف صحيح على ما تراكمت عليه، لكن هي كلمة في النهاية. فاللسان جنايته عظيمة، عشان كده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من شيء احق بالسجن من اللسان. ما فيش حاجة تتحق تخش السجن الا زي اللسان ده، لازم السجن. وكانوا يعدون كلامهم. تصدق دي بقى انت؟ جلس ايوب بن تميم السختياني يوما مع بعض اصحابه فقال له هل كلمتنا؟ ما تقول لنا كده، ما تحدثنا، انت عالم كبير قوي. ايوب السختياني ده كان شاب صغير كده وكان بيستفتوه من علمه، فبالك بقى لما كبر وعركته السنون. ما تقول لنا، ادينا درس وقول لنا اي كلمه ولا قول لنا حاجه. قال لقد ادركت اقواما، قال لهم انا شفت الصحابه. قال لقد ادركت اقواما كانوا يعدون كلامهم في الاسبوع. تصور لما يبقى الكلام قليل لدرجه انك تعد كل اسبوع. طب عد لي انت بالله عليك، اتكلمت قد ايه بعد المغرب النهارده لحد دلوقتي؟ مش هتعرف صح ولا لا؟ قاعدين نهزي. ومع ان بقى المشكله ان كل ده ايه؟ مكتوب في ملكين مخصصين، رقيب وعتيد ورقيب عتيد، هو اسمه كده مزدوج، رقيب عتيد، رقيب عتيد، رقيب عتيد، فقط عشان يجي يسجل عليك كل حاجة. هتيجي تشوفها تقول ده ما سابش، ده ما سابش خالص، ما سابش حاجة أبدا، كل ده متسجل وموجود. عشان كده ابن رجب رحمه الله يقول في جامع العلوم والحكم مر رجل على حمار فتعثر حماره. كان واحد ماشي كده على الحمار فتعثر حماره، فقال تعس الحمار. الحمار عمل كده قال له انت يخرب بيتك مش عارف تمشي، تعس الحمار. فقال ملك الحسنات لا اراها حسنه. اكتبها ايه بقى تعس الحمار دي؟ لا اراها حسنه فاكتبها. وقال ملك السيئات لا اراها سيئه فاكتبها. هو انه قال له الحمار تعست ولا اتعملت ولا لازلت اعرج البعيد، دي تبقى سيئه مش سيئه؟ مش عارف دي اكتبها ايه. فقال الله عز وجل تكتب، قال اكتبوها وعلينا تفسيرها. بس ما تتسابش، يجي برضه يوم القيامه يلاقي انت الساعه 2:30 ل 5 كنت معدي من على الشارع من بره هنا وعديت على مطب والحمار اتزحلق فقلت تعيس الحمار. حصل؟ حصل يا رب. قلت كده ليه؟ اصل حمار مضايقني، حمار، فقلت تعيس الحمار. طب ما تقول بسم الله. مش عندك الحديث لما زلقت الدابه فقال تعست الدابة، أظن معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن قلت ذلك استعظم الشيطان فكان كالبيت. وقال أنا الذي عثرته. الشيطان يقول لك أنا اللي شنكلته وهو ماشي، فيتنفخ كده ويعمل فيها. وإذا قلت بسم الله انخنس حتى يصير كالذبابة، ينزل كده لحد ما يبقى زي سيدنا طلحة، عارف هو بيضرب، جاله سهم في إيديه راح موقف عصب إيديه اتشلت وهو بيدافع عن النبي رضي الله عنه، فدي اتشلت. فراح اول ما دي نزلت قال حس، كان العرب يقول زي اي كده، قال حس. فقال له النبي يا طلحه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. لو قلت بسم الله كنت هتبقى في حاله ايمانيه، الملائكه تاخدك وتطلعك حي كده السماء زي ما انت. حتى الكلمه دي حتى الكلمه دي حول. فاذا عرف الانسان ذلك عرف خطوره الايه؟ خطوره اللسان. قال وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والنميمة. واحنا احيانا الغيبة والنميمة برضو بنعتبرها ان هي ايه؟ بنعتبرها ان هي، هو ايه الغيبة والنميمة؟ الغيبة ذكرك اخاك بما يكره وما ليس فيه، فان كان فيه فقد بهته. طيب النميمة ايه هي بقى؟ لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. القط في الكلام ده بياخد الكلمة يزود عليها. تيجي تبقى زعلان شويه من فلان تقول له كلمه يروح رايح فلان يقول له ده قال لي وقال لي وقال لي وقال. هو ما قالش الا قال لي واحده بس، هي واحده بس انا زعلان من فلان، يقوم يزود الكلام يوقع الناس في بعضيها وكده. احنا احيانا بنظن ان الغيبه ديت مثلا ايه، يعني لما اتكلم عليه بقى كلام جامد قوي تبقى اسمها غيبه. لا، دي الغيبه دي في حاجات يسيره جدا، والغيبه دي من الكبائر على فكره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أبو بكر وعمر ومعهما خادم، فاستيقظ أبو بكر وعمر قبل أن يستيقظ الخادم. أنت اللي جاي بتخدمنا المفروض إحنا نقوم قبلك. فقال أحدهما للآخر: ما له، يظن أنه في بيت أهله؟ أنت قاعد نايم لحد الساعة 10 الصبح ومفكر نفسه في عندنا في البيت، إحنا مسافرين على سفر، فضل صحاب أدري لحق وقتنا، ايه رايك في الكلمه دي بقى في حاجه؟ فاستيقظ الغلام فارسله الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لرسول الله ان ابا بكر وعمر يسالانك الاديم، عندنا خبز يا رسول الله، عايزين غموس بس لو سمحت. فالغلام ام رايح رجع ليهم وقال: يقول لكما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتدمتما. قال: ما انتوا عندكم الغموس ده، انتوا كمان غمستوا وكلتوا. فالصحابة كانوا أذكياء جدا، لما قال كده فزع أبو بكر وعمر، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وقال: يا رسول الله، قال لنا الغلام أنك قلت كذا وكذا. قال: نعم، ألستما من قلتما الآن عن صاحبكما؟ أيظن أنه في بيت أهله؟ والله لقد أكلتما من لحمه، إني لأنظر إلى لحمه في ثنايا أسنانكما. يا نهار أبيض، امال اللي احنا بنقوله ده ايه؟ ده ضال ومنافق ومفتري وده ده ها؟ بياكلوا بعظمه. حلو، بياكلوا بعظمه دي، ده كلوا بعظمه صحيح. اللسان يا اخوانا، اللسان. وكذلك هو رفعتك الى السماء، على فكره اللسان ده لما تكثر من الذكر رفعتك الى السماء. بس هو سلاح ذو حدين. فبيقول: من الكذب والنميمة وتزكية النفس كثيرة، دي عند طلبة العلم شايف روحه. اللي أنا قال أبو موسى أبو يوسف القاضي، أبو يوسف ده قاضي القضاء، أول واحد اتقال له قاضي القضاء أبو يوسف، وأول واحد صنف في أصول الفقه على فكرة أبو يوسف، مش الشافعي، بس الشافعي جمع الكلام المتناثر بقى، إنما أبو يوسف هو أول. المهم يعني أبو يوسف القاضي ده حاجة كده جامدة قوي، من أصحاب أبو حنيفة، أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. أبو يوسف القاضي بيقول إيه؟ بيقول: ما جلست في مجلس أظن أنني رأسه إلا كنت ذيله، وما جلست في مجلس أظن أنني منهم واحد منهم كده إلا كنت رأسه. أقعد معاهم أبقى زيهم كده، وقعد ساكت وساكن وهادي، واعتبر في نفسي كده انا واحد زيهم، ده هم، ده انا ذنبي متيقن وهم ذنبهم مظنون. انا معتقد ان انت مذنب، لكن بظن ان انت مذنب، لكن ذنب انا متاكد ان انا مذنب، انا عارف ان انا عملت ايه، فهم احسن مني. فلما يقعد بالشكل ده في وسطهم يقول: الاقي نفسي اترفعت وبقيت اعظم حد، ويصدق قول علي قول النبي عليه الصلاه والسلام: ما تواضع عبد لله الا رفعه الله، الا رفعه الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما خير يوم معراجه: اتحب ان تكون ملكا رسولا او بشرا رسولا؟ قال: فنظرت الى جبريل فاشار الي ان تواضع. سيدنا جبريل قال له: خد بالك من الحته دي، ما تختارش. لا، فقال: بل بشرا رسولا، ابقى واحد من الناس. فكان افضل من الرسل الملوك عليه الصلاه والسلام، صح؟ كان افضل من الرسل الملوك عليه الصلاه والسلام. فتزكية النفس ومذمة الخلق واللعن والدعاء على الأعداء ومذمة الأطعمة. فأقول لك الغزالي حاجة مش معقول، مذمة الطعام من آفات اللسان. حد يحط لك أكل، الأكل ده إيه؟ لا، وحش. إيه الأكل ده؟ ما بحبوش الأكل ده، اللي أنت عامله ده بامية؟ ناقصين؟ لا والله، بامية ناقصين. اللهم أغث المسلمين يا رب. في قرية في شمال دمشق اسمها مضايا، بقالهم 7 أشهر مجوعينهم. الولد شاب صغير كده واقف قدام المصور بيقول له والله العظيم ما اكلت بقالي 7 أيام، والله العظيم فلان صدقني والله ما اكلت بقالي 7 أيام. الله ينتقم منهم يا رب، اللهم اهلك الرافضة، اللهم انتقم من الرافضة، اللهم انتقم من الرافضة، اللهم اجعله عليهم عاما اسودا كسين يوسف يا ارحم الراحمين. هو اللي محاصرهم فعلا حزب الله الرافضي الشيعي، وقافل الحصار، والقرية زي ما تقول ما كانتش معدة لموضوع الحرب، فمفيش انفاق في القرى، فيها انفاق كده تطلع تجيب من بره، مفيش انفاق. فبقالهم 7 أشهر تقريبا مفيش حاجة، وهيعملك بقى هيصة على بتاع امبارح ان احنا بعتلنا وبعتولهم عتاد شهر واحد بس، يكفي شهر واحد بس، العتاد ده تقييمه انه يكفي شهر واحد بس، يدوبك على الكفاف، ومفيش حد هيغيثهم. اصل الموضوع ايه؟ الموضوع ده منطلق ايماني، محدش بيدور الا بينطلق من منطلق الدين، عارف ازاي؟ الدين. عارف المعتصم كان قاعد بيشرب شويه ميه، كان قاعد بيشرب ميه كده عطشان قوي، فقال الغلام هات لي ميه، جيب اشرب كده. لا واحد دخل عليه عايز اكلمك، قال له اتفضل اتكلم، راح حط الازازه كوبايه ايه، قال له انا كنت دلوقتي في عموريه من كام يوم، واحد رومي من الروم مسك امراه هاشميه من بيت النبي عليه الصلاه والسلام وراح مديها بالقلم، فقالت المرأة ومعتصماه وذلاه. انت تصور ما رضيش يشرب، قال له طب يا غلام، قال له حط بقى كوبايه منديل كده مش هشربها لما اجي، وجردوا جيش الخلافه. مش حتى عموريه دي مثلا ممكن تطلع اي حد قريب منهم، ما هو الملك يعني هارون رشيد ده كان بيقول للسحابه مطري في اي حته هتمطري في ملكي، الملك اتسع جدا في اخر دوله بني اميه وفي دوله بني العباس ايضا، لكن قال له لا ده هروح انا شخصيا، وفضل راح وهدم الحصون، الحصن لا سيما الحصن اللي كان وراه السجن ده هدمه لدرجه ان الامير خاف منه، فضل قاعد فوق قال له انزل، ما رضيش ينزل، فراح مطلع عسكري جابه، لما نزل ضربه على راسه بالصوت اقول لك انزل تنزل، وراح داخل فتح الحصن وكسر اسواره وفضل يفتح السجن بايده لحد ما دخل على الزنزانه اللي فيها النساء دول وفتح عليهم كده وقال لها لبيك اختاه لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله. فتقابل النبي صلى الله عليه وسلم تقول له انا هاشميه من ال بيتك، والمعتصم والمعتصم جه. وعلى ذلك بقى قصص، على فكره التاريخ مليء جدا بالعرف، افغانستان والسند والهند وكل الحتت دي اتفتحت ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب برضه واحده ست نساء طالعين من مضيق الديبل اللي هو كراتشي دلوقتي، طالعين منه كده رايحين يحجوا، راحوا ماسكينهم قطاع طرق وخدوهم ورجعوهم. فالنساء قالوا واحد جاء الحجاج، عارف ده الحجاج ابن يوسف الثقفي على فكره، شوف الحجاج قالوا واحد جاء سمع كده فجرد الجند وراح وكر عليهم كره واثنين وثلاثه لحد ما فتحت البلاد دي جميعا جميعا. فالتحرك ده بتحرك من ايه؟ منطلق من الايه؟ اخوه الدين. فبتلاقيني ما 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 انما دون ذلك مش هيبقى في حنيه، هيبقى في اعتبار لاعتبارات اخر وحاجات زي كده، لكن نسال الله عز وجل ان يغيثهم بغوثه. الطعام الحقيقي والشرب الحقيقي والشبع الحقيقي منين؟ من الله. لذلك احنا نسأل الله عز وجل ان يشبع بطونهم وان يشبع اجسادهم وان يروي ظمأهم وان يغيثهم وان يمكنهم ممن بغى عليهم. ذم الطعام، ايه احنا قاعدين نقلب في الاكل دول، لو جبت لهم تراب هياكل تراب مش كده ولا لا؟ قال عبد الرحمن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لقد رأيتني ليلة في الشعب، شعب ابي طالب، وأنا فوطئت شيئا طريا فأهويت إليه وأخذته ووضعته على النار ثم قسمته بيني وبين عبد الرحمن بن عوف، والله لا أدري ما هو إلى الآن. شوف من الجوع قال أنا لقيت حاجة طرية مسبتها حطيتها على النار قدامي كده، أو قدامي أنا مش عارف إيه ده، اتشوت رحت أقسمها، وش خد بالك لا حتة في حاجة كده راح أقسمها مع أخوه. شوف تربية النبي كانت عاملة إزاي، راح قاسمها وراح مديله حته وبيقول والله لحد النهارده اهو بعد ما طلعنا من الشعب وبقينا اهو وهاجرنا وكل حاجه، والله انا ما عارف انا اكلت ايه. مما عشان كده يا اخوانا احنا قلنا في خطبه مضايا وشعب جديد ان هذا الشعب كان اخر حيل المشركين بالمسلمين، صح ولا لا؟ فضلوا يعذبوهم ويطردوهم ويعملوهم لحد ما ايه؟ لحد ما وصلوا للحصار، لما بلغ الامر ان يروحوا الحصار ده كان بعد ايه؟ بعد ما راحوا للنجاشي. بعته سيدنا عمرو بن العاص راح للنجاشي والنجاشي صاحبه قال له الناس اللي عندك دول صابئة صباة كفار كفروا بديننا ورجعوا عندك ادهم لموتهم. قال لما اشوفهم الاول المهم قعدوا يكلموه فلما كلموه دول يسبون عيسى لما كلموا عن عيسى وقرأ عليه سورة مريم قال والله ما انقصوا من عيسى قدر هذه ورفع قشة من الارض قال لا والله لا اقتلهم والله لا ابعدهم ولا اطردهم مش ممكن اطلعهم ابدا يا عمر اتبع هذا النبي فانه على حق فوقع الاسلام في قلب عمر. المهم ان عمر بن العاص رضي الله عنه رجع لمكة قالوا له ايه اللي حصل قال لهم معناش خلاص خالي الوفاد النجاشي كان هيضربني بسبب دول قال لي مش هطردهم ولا هعمل لهم ولا حاجه فخلاص بقى ليهم يبقى كده هيروحوا اتباع على الحبشه يبقى هيبقى ليهم دوله وسلطه فقالوا ايه نضيق بقى عليهم راحوا محاصرينهم هم مش حاصرهم بقى في الشعب اللي حصل ان سيدنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشعب ودخل معه بنو هاشم لانهم خافوا على النبي عليه الصلاه والسلام لان قريش قالت لابي طالب سلمنا محمد لنقتله عليه الصلاة والسلام ويصفوا ما بيننا قال لهم لا طب لا راحوا داخلين الشعب عشان يحرسوه راحوا متفقين مع بعض قال لهم ما يأكلوش ولا يشربوا بقى خلاص. بعديها بقى حصل ايه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ورجع من الطائف فخرج في موسم الحجيج فلقى ثلة الانصار فبايعهم بيعة العقبة الاولى وبعدين بيعة العقبة الثانية وبعديها هاجر عليه الصلاة والسلام. فده كان من البشريات ان يكون اخر الكيد الحصر آخر الكيد ثم يفرج الله عز وجل بعد ذلك وينطلق الناس إن شاء الله إلى ما بعد النجوم إن شاء الله صلى الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين. يبقى حتى لعن الطعام ومذمة الطعام ده يعتبر من إيه من آفات الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع له طعام عمل إيه إذا أحبه أكل منه وإذا لم يرضه سكت لا يقول لك وحش ولا يقول لك حلو يسكت عليه الصلاة والسلام وخلاص نأكل من حاجة تانية بقى. والمماراة في الكلام وغير ذلك المماراة ان احنا نفضل نتكلم بدون دليل بس عشان انا لازم ابقى صح يعني. قال وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب افات اللسان في نفس الاحياء في موضع اخر فهو بصدد ذلك كله مع انه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم دي مهمات اللسان بقى للذكر الذكر سبح والتذكير التذكير بالموعظة وتكرار العلم والتعليم وارشاد عباد الله الى طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه ألا يحرك اللسان طول النهار إلا في الذكر. اوعى بقول لها كده رايح فين دلوقتي رايح الشغل خدي بالك أنا من ساعة ما احط رجلي بره الجامع وامشي هفضل اقول سبحان الله وبحمد لحد ما اخش الشغل هخش الشغل وغير هدومي واقعد على المكنة هفضل قاعد ولا اقعد على المكتب وانا قاعد على المكتب مستني النص ساعة لحد ما يبدأ يجي لي شغل معين ولا حاجة هقول استغفر الله وانا راجع من الشغل وراكب الاتوبيس بتاع الشغل هقول لا اله الا الله يشترط على نفسه يوم يشحن النهار كله بالايه النهار كله بالذكر. كان احمد بن حرب الامام يكثر من ذكر الله عز وجل حتى عند الحلاق راح عند الحلاق بيقول له هذب لي شنب فالحلاق بيعمل له شنب وكده بيعمل شنب وهو قاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله فالحلاق مش عارف يحلق هعور شفايفك بالشكل ده فقال يا امام هلا سكنت مش ممكن لو سمحت بس ممكن بس بطل شويه لحد ما فقال اليس ما تعمل هو عملك قال بلى قال والذكر عملي انت شغلتك حلاق وانا شغلتي ذكير ما هو بطلش ذكر احلق اعمل انت وانا اعمل شوف شغلك وانا شوف شغلي يطلع بقى معوج يطلع معدول يطلع شنبي كذا يطلع كذا المهم ان انا ايه ما بطلش ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال وأما ده يبقى ده شغل اللسان هنقول لك أنت واخد بالك هنقول لنفسنا إيه هو الغزالي بيوضع بيفسر هنحاسب نفسنا إزاي هنقول للعين ما تعمليش واعملي هنقول للسان ما تعملش واعمل لازم الاتنين دول مع بعض خد بالك ما تعملش كذا واعمل كذا عشان نقلع الوحش ونزرع الحلو. بيقولوا الأرض لما بيشيلوا الفلاح لما بيشيل منها الزرعه بيعمل ايه بيزرع مكانها اي حاجه لانه لو ما زرعش مكانها اي حاجه بيطلع حشيش البتاع اللي ملوش لازمه ده فيخليه يعمل ايه يفضل يجزه من جديد ويجرف تاني وعشان يعمل فيقول لك يزرع اي حاجه احسن والا تنبت هذه النبته في القلوب. قال واما البطن فيكلفه ترك الشرة وتقليل الاكل من الحلال. شوف الدقة دي الشره او الشره اللي هو ايه؟ انه بياكل فوق حاجته فوق طاقته. كان في بعض مشايخنا بيحكي لنا عن واحد يعرفه هو يعني بيقول فضل ياكل وبيقول له ما تاكل قال تعبت مش شبعت قال تعبت فضلت ياكل لحد ما تعب. بيحكوا عن بعض الملوك قديما انه كان يشتهي الاطعمه ومش قادر هياكل هو يا بطنه واحده بس هياكل في ايه؟ فالاطعمه كتير قوي قدامه على المائده مش عارف يعمل ايه، فراحوا الاطباء عنده اصطنعوا له دواء يشربه فيتقيأ ما اكله، يقوم ياكل شويه من الاكل ده ويروح شرب ويروح ايه؟ ويروح راجع يكمل اكل ثاني لحد ما مات على كده، لان التعمد التقيؤ على البطن المليء مضر جدا بالجسم. انما النافع ان الانسان ايه؟ يتعمد يتقيأ بس على معده متوسطه. مش فاضي قوي، ده من العلاج النبوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر، مش الحديث ده قاء عليه الصلاه والسلام؟ قاء يعني ايه؟ قاء فتوضا. قاء يعني هو 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 اللي قيأ نفسه عليه الصلاه والسلام، حط صباعه فوقه او عمل حاجه خليته يتقيأ. فتكليل الشره ان انت اكل على قد اكل اللي انا عايز على قدي بس. بيقولوا حته اللحمه اكلتها نص كيلو، اكلتها ربع كيلو، اكلتها فخده كلها، اكلت العجل كله، الجسم بياخد منها 20 جرام فقط والباقي شره. مطلوب ممكن تاكله مش مش بس اقصد اقول ايه، ما يوصلش لحد الايه؟ ما يوصلش لحد الشره، يعني يبقى في شيء من الشهوه لكن مش لدرجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك حكايه غرضك من الاكل، انا باكل ليه؟ عشان اضرب على حيلي بس. بس كده اه بس. لا لو قدرت اقف على حيلي بلقمه هاكل لقمه واقف على حيلي، قدرت بكسره اقف على حيلي، مش هقدر اقف على حيلي اللي على فكره الا بسرفيز محترم. كل واقف على حيلك برضه مش قضيه، المهم ان انت ايه؟ ده الغرض من الاكل، ان ياكل ما يقيم اوده بس، مش ما يملا بطنه. والا فتلاقي الادواء كلها جايه بسبب الاكل. تروح عند الدكتور النهارده، صلى الله عز وجل ان يعافينا واياكم ومرضى المسلمين. تروح عند الدكتور زي ما بيكتب روشته علاج بيكتب جنبها روشته غذاء. ده ما تاكلوش وده تاكله وده خد بالك منه، لان هو ده الداء الحقيقي، ده المشكله. عشان كده الحارث بن كلى ده اللي هو طبيب العرب كان بيقول ايه؟ المعده بيت الداء. ده عن الحارث بن كلى مش عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان بيقول المعده بيت الداء. ولو اخذ الصيادله هذا الحديث، بعضهم بيقول بعض العلماء بيقول لو اخذ الصيادله اللي هم الاطباء واللي بيوصفوا الدواء يعني، الحديث بتاع ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه، قال لاغلقوا حوانيتهم. لو اخذ الناس هذا الحديث لاغلق الصيادله حوانيتهم. لا يبقى في بقى دواء ولازم يبقى مستورد، ولو كلت عدل ان شاء الله مش تعيا ابدا. وتقليل الاكل من الحلال واجتناب الشبهات ويمنعه من الشهوات ويقتصر على قدر الضروره. الحاجه اللي زي ما بقول لك كده يا دوبك يحس انه ما بقاش اسمي جعان. حتى كان في حكمه كده لكن ما اظنها قول يرفع للنبي عليه الصلاه والسلام. نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا، واذا اكلنا لا نشبع. عشان كده ابن قدامه رحمه الله في المختصر منهاج القاصدين بيقول كده. بيقول ان العدل في قضيه الاكل ان تقبل عليه وانت جائع وان تقوم عنه ولا زال لك به حاجه. يعني تحس ان انت ايه، انا كان في طاقتي اكل كمان رغيف، كمان رغيفين. لا خلاص كفايه ال 15 رغيف اللي انا اكلتهم، خلي الرغيفين دول. عشان كده طب ايه تاثيره؟ طب ياكل من الحلال؟ انا قلت لك ان في بقى هنا في ايات ملفته للنظر. زي مثلا قول الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يعني انا ممكن الواحد ياكل له سندوتشين طعميه زياده يحل عليه غضب الله؟ ما ده حلال، ده طعميه على فكره. برضو الايه اللي استوقفتني قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هي ايه علاقه ستر؟ ما خذوا زينتكم اللي هو ايه؟ الاصل ستر العوره. وفي الجمله في المعنى العام البس لبسي للصلاه. يعني تعالى صلي بما يليق. ما يجيش ايه؟ تلاقي مثلا في صلاه الفجر تلاقي بعض الاخوه نازل بالروب، وبعضهم نازل بالترنج، وبعضهم نازل باي حاجه، وفي الصيف تلاقيه نازل بالشورت. انا صليت مره جنب واحد في رمضان بالشورت، واقف بالشورت. حتى لو كان هيقول لك بعد الركبه ما كانش بعد الركبه, بس حتى لو كان بعد الركبه وكل حاجه, بس انا واقف قدام ربنا. يعني انت ممكن مثلا تصحى الصبح عارف ان انت عندك مقابله مع المدير بتاعك في الشغل, تروح بالشورت؟ ممكن؟ مش ممكن ابدا. فدي الزينه, تاخد يبقى فيه هدوم. كان في بعض السلف عامل جلابيه لقيام الليل, لما جه دفن قال لهم بقى ايه, لما جه يموت قال لهم الجلابيه دي تشنوني فيها, كفنوني فيها, اعملوا لي ثوب من الاثواب. قالوا له ليه؟ قال دي كنت بأحيي فيها الليل, كنت بقيم فيها بالليل, ملابس عليها اثر العباده. لكن العجيبه بقى هي حكايه خذوا زينتكم. ايه العلاقه بين خذوا زينتكم عند كل مسجد وبين وكلوا واشربوا؟ هو الاكل والشرب ده زيادته يفسد زينه المسجد؟ لو دخل غلط مش ده ممكن كده يبقى ده التناسب, ان الاكل والشرب ده ومشي غلط يفسد علي التزين في الصلاه, يفسد علي زينه المسجد؟ ممكن كده؟ ايه الضابط في الموضوع دوت؟ الاكل ده حلال ما فيهوش حاجه, ايه الضابط؟ الضابط انك لو كلت كتير هتنام كتير عن امر الله عز وجل, كما قال بعض عباد بني اسرائيل لاصحابه لما اكلوا فقال وهم جلوس على الطعام, قال يا اخوتاه لا تاكلوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتركوا ما امر الله فيعذبكم الله. بسبب الاكل كتير؟ ايوه بسبب الاكل كتير. ليه؟ الاكل تخمه ياكل. قال ابو سليمان الداراني وهل يشعر وكيف يشعر بحلاوه الدعاء ولذته من بين بطنه وظهره مثل المخلاه؟ هيشعر ازاي بالعباده وبلذه الدعاء ومناجاه ربنا سبحانه وتعالى وهو فضل ياكل لحد ما بطنه اتنفخت اتنفخت اتنفخت, بقى بين بطنه وبين ظهره زي الشوال بتاع الدقيق بعدا من كتر ما بطنه اتملت, ده هيشعر ازاي؟ وكان بعضهم يقول ألذ العباده اذا التصقت البطن بالظهر. عارف اخر اليوم صيام, اخر الصيام اما تصوم يوم مجهد كده ولا حاجه وتلاقي نفسك بقى تلاقي بطنك فارغه خالص, خلاص تفرغت من كل حاجه, ولا ميه ولا بقايا اكل ولا حاجه, فتحس ان بطنك في ظهرك, تحس ان انت ما فيش بطن خالص. في الوضع ده تلاقي ايه؟ تلاقي الدعوه في اخر اليوم في الصيام دعوه عند الافطار دعوه متقبله ومستجابه, لانك في حاله عبوديه جيده. فهو ده لعله يكون دي المناسبه, انه ايه الواحد لو اكل كتير يتجاوز الحد فبالتالي يقع في المعاصي. ويقتصر على قدر الضرورة ويشترط على نفسه أنها إن خالفت شيئا من ذلك عقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نالته بشهواتها, وهكذا يشترط عليها في جميع الأعضاء, واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى معاصي الأعضاء وطاعته. بيقول يفضل ماشي بالشكل ده مع نفسه, أن يقول لها لو كلت كتير زيادة عن اللازم هعاقبك بإيه؟ مفيش غدا بقى, قعدنا في الفطار سهتيني يبقى ما فيش غدا. قال الشافعي ما شبعت مذ عقلت قط, الشافعي بيقول كده, إلا مرة, وهذه المرة وضعت يدي في فمي فتقيأته, بس عشان ما تقعدش اللقمة دي في بطني زيادة تقسي قلبي وتذهب بفكرتي وحكمتي. قال عبد الله بن عمر ما شبعت منذ أسلمت, استفدنا انه اول ما اسلم علموه حاجات اصول, كان منها الفضول, اوعى تاكل كتير لحسن ده بيقص القلب, خليك كده يدوبك على قدك, خد بالك من نظرك, خد بالك من سمعك, خد بالك من لسانك, ده من اول ما يتعلمه الانسان في هذه الطاعات. عشان كده انا حكيت لك القصه بتاعت ابراهيم النخعي ولا ما احكيهاش بقى؟ احكيها والله فاضل قد ايه عشان احكيها؟ تلت ساعه, ساعه ونص. مش كده قلت لك عن قصه ابراهيم النخعي لما قعد في مجلس عاقب نفسه على طول, صح ولا لا؟ عاقب نفسه على طول في المجلس انه قاعد فلقى الناس بيقول لهم اين فلان, كانوا داعينه على اكل, اين فلان؟ فقال بعضهم هذا لا يتاخر عن مثل هذه المجالس, الراجل ده ما يسيبش اللحمه ويقعد في بيتهم. فقال ابراهيم قوه والله ما جرني الا بطني عشان اكل اسمع غيبه, فقام وحرمها من الطعام شهر, يعني سرد صوم شهر, الشهر هصومه كله على بعضه علشان اعاقبها به. طبعا باب المعاقبه ان شاء الله سياتي, لكن ده امر لعله يا اخواننا من مما قدره الله عز وجل لنا, ان احنا ايه بقى ناخد الامور دي على مهل, عايزين نشتغل في الامر ده. هل احنا الاسبوع اللي فات قضيناه مع مساله العمر وغلو العمر؟ مش ده اللي احنا خدناه من يوم الثلاثاء اللي فات؟ طب لحد النهارده اتكلمنا مع نفسنا في الموضوع ده؟ يعني واحد قاعد كده يفكر عمري اغلى حاجه املكها عمري, يا ترى انفق في قد ايه؟ سني كام؟ وصلت لحد دلوقتي عملت ايه؟ وكل واحد هيقلله اللي بينظره. يعني انت في الشغل، في شغلك مش بتقول كده انا دلوقتي عملت واتخرجت وقعدت وزميلي اللي كان معايا اشتغل وبقى عنده، بقى عنده، مش بتقول كده؟ طب ما تحسب كده في الاخره برضه. ما هو برضه في واحد صاحبك حفظ القران كله، في واحد تاني حفظ القران وحفظ اللؤلؤ والمرجان معاه، وفي واحد حفظ القران واللؤلؤ والمرجان وبلوغ المرام ورياض الصالحين، وواحد حفظهم وقرا الكتب السته، قراهم قراءه تجريديه وفهميه، واحد قراهم وقرا شرحهم، واحد كان صاحبي معايا ودلوقتي قاعد على المنبر بيخطب وبيكلم الناس وبيدي دروس وبيدعو الى الله، واحد كان معايا بالامس في جنازه كده، يمكن الاخوه اللي بيرتادوا الانترنت والحاجات دي، جنازه لمهندس اسمه صلاح عطيه. صلاح عطيه ده من هنا، من تفاهنا زفت الغربيه، تفاهنا الاشراف اللي بنى الجامعه، انفق نفقه الجنازه بتاعته مهوله، اللي مش عارفينه حتى لما يشوف الصور يقول لك مش ممكن دي جنازه حد دي ولا ده ايه ده. جنازه مهوله، والصور بتجيب جوانب بس، ما بتجيبش يعني ما فيش صوره، عشان انت تجيب الجنازه دي عايز طياره تطلع الصوره من فوق. فعلا قول الامام احمد بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، انه يموت تلاقي العدد ده كله انفق عمره كله وحياته بدا يقننها ثلث ثلث الربح السنوي، لما بيجي يجرد اخر السنه يشوف هو ربح قد ايه، املاكه وشركاته ومصانعه وحاجاته، يشوفها كسبت قد ايه، ياخد الثلث يطلعه للنجم، ملوش دعوه بزكاه المال ولا عروض التجاره والكلام ده، ده كده يتصدق بيه يطلعه، يبني هنا جامعه ويبني هنا معهد ازهري ويبني هنا دار لحفظ القران، مئات الاسر بياكله، يقعد مئات الاسر بيديهم راتب شهري، مئات ده في ترجمته، انا يعني انا ما اعرفوش شخصيا، لكن في ترجمته بيقولوا كده مئات الاسر قاعد بيطعم، المئات خرجوا وراه يشهدوا عليه امام الله انه ايه، انه كان يتاجر تجاره الربح. نسال الله عز وجل ان يرحمه وجميع المسلمين. ده استثمار العمر يا اخوانا. دايما بنضرب المثل بسيدنا سعد بن معاذ، يسلم وعنده 30 سنه، يموت وعنده 36 سنه، يهتز العرش لموت سعد. في روايه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد جه يموت حضنه، خده في حضنه كده عليه الصلاه والسلام، فاحتضنه فانفجر جرح سعد حتى انبعث في وجه رسول الله وعلى سطره. هو ايه كان سعد ايه؟ ان النبي يقول للانصار كده، يقول لهم قوموا لسيدكم فانزلوه، سعد جاي ومجروح وجاي على حمار له عشان يشهد التحكيم بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين بني قريظه، يقول لهم قوموا نزلوه من قوموا كلكم كده، ويقول له سيدكم قوموا لسيدكم. نزل 36 سنه. عمل ايه في الست سنين دي؟ بحيث ان اهتزت له الارض، قالت عائشه رضي الله عنها: رايت سعدا يمشي من خلفي وان الارض له لا تتحرك. لكن الارض بتتهز، شايل القران انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مش كده ولا لا؟ وكمان يهتز له عرش الله، ويوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره يؤبله، يعني حاجه ده اسمه استثمار العمر، صدق مع الله عز وجل فيعطيك الله عز وجل. فعايزين دايما واحنا كده كل يوم الصبح بنسلم انفسنا، نسلمها الاسبوع اللي فات كنا بنسلمها 24 ساعه كل يوم الصبح، عشان تسلمهم لي بعد العشاء 24 ساعه بيض نضاف مليانين حسنات منورين كلهم، وحاسبها على كده. النهارده بقى من الثلاث دوت للثلاث اللي جاي ان شاء الله احان الله عز وجل هنسلمها 24 ساعه، ونسلمها عين ولسان وبطن كده اللي احنا خدناهم النهارده من الاعضاء السبعه، الثلاثه دول نسلمها عين، نشيل منها الوحش ونحط الحلو، ولسان اتفضل نشيل منه الوحش ونحط الحلو، وبطن نشيل منه الوحش ونحط الحلو. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن المحاسبه. مش عارف الاخ بيقول ان اخوه حاضر المجلس وهو سيعمل عمل هام جدا، وهناك امر هام جدا، مش عارف امر. نعم والله العظيم يا نهار ابيض، شوف برضو القرايه الغلط دي. طب الاخ محمد سمير اللي بس اخته طب حد كان يقول لي ده عاجل، قوله بسرعة بدل ما انا قعدت اتكلم. عليكم السلام ورحمة الله. تقول نرجو الدعاء لوالدتي فإنها مريضة مرضا شديدا، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقمها، ومرضانا ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ معنا في المسجد والده توفي، يسألكم الدعاء له، وأخ سقط طفله من الطابق السادس وتوفي على إثرها، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نسألكم الدعاء بالهداية وأن يفرج الله همي، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وأن يفرج همومنا وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تيجي تقول لي، الأخ بيقول لي أن أنت بتؤيد فلان وتنزع من فلان وحاجات زي كده، المفروض ان انت لما تيجي تسمع ما اعتقده انا تسمعه مني ولا تسمعه من حد؟ يعني لازم تسمعه مني انا، فاذا ما سمعتوش ما تصدقوش، يبقى مش موجود، مش كده ولا لا؟ عليكم السلام. بيقول ايه الاسباب اللي في حصول البركة في الوقت في طلب العلم الشرعي؟ البركة عموما تطلب من الله عز وجل، صح؟ تبارك الذي بيده الملك، بيده البركة سبحانه وتعالى، فتطلب من الله عز وجل، والبركة على اثر الاخلاص، فاذا اخلص العبد وبذل كانت البركة على اثرها. من الاشياء التي تورث البركة كثرة ذكر الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله بيقول في كتاب الداء والدواء، في كتاب الوابل الصيد، بيقول إن, ان 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 من فوائد الذكر البركه. قال وقد رايت ذلك لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، فقد كان يكثر من ذكر الله عز وجل حتى كان يبيض في الليله ما يبيضه غيره في اسبوع. يعني يقعد شيخ الاسلام ابن تيميه يكتب لك كتاب، الكتاب ده لو اديته لعالم تاني عشان يالفه يقعد كام؟ 7 أيام يكتب فيه. ده كان في ليله واحده ربنا يبارك له في الليله دي انه يكتب فيها. علشان كده كان سنهم صغير وبقوا ائمه كبار، ان عمرهم جمع لهم في سن مبكره جدا وصغير. فكذلك من العباده عموما لا سيما ذكر الله عز وجل تورث البركه. بيقول ايه حكم قراءه القران من المصحف بدون وضوء؟ احنا قلنا يا اخوان الاصل ايه؟ العظمه، تعظيم الله عز وجل. قبل ما ندرس العقيدة ندرس منزلة العظمة، التعظيم في مدارج السالكين. قبل ما تدرس الاعتقاد، قبل ما تدرس الفقه، اعرف تعظم ربنا علشان تعرف ان القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان مش ده عقيدتك، القرآن كلام الله غير مخلوق، فاذا كان دي عقيدتك ان القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، امسكه من غير وضوء، حتى من غير ما تعرف الخلاف الفقهي، انت ترضى كده؟ ما ترضاش كده، مش كده ولا لا؟ بل يتهيأ الانسان ويحسن من هيئته ويقعد في وقار وينظر للقبله ويقطع الشواغل، مش ده اللي قاله اهل العلم في الاداب قراءة القران؟ لكن على كل حال الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل على حرمه مس المصحف بايه؟ بدون وضوء. حرمة مس المصحف، ان يمسك المصحف كده او يحمله بدون وضوء. انت لو سمعه واحد قاعد بيسمع الورد بتاعه لا بأس، انما يمسك المصحف لا، ما يمسكوش من غير وضوء، الا اذا كان عنده بقى عذر نتعلل بالائمه اللي ترخصوا في ذلك. يعني مثلا انسان عنده لما القولون بيهيج بينفلت منه دايما بيحدث مثلا، فده عشان يفضل يتوضا في الدنيا الساقعه دي مش هيقرا، فبالتالي لا معلش اتوضى مره وخلاص، وعلى اثرها تفضل تقرا لحد ما تخلص مرتك. عذر من الأعذار دي، إنما ده لا يمس أي إنسان عنده حدث أصغر، الأصغر فضلا عن الأكبر طبعا، لا يمس المصحف وإنما يقرأه تسميعا غيبيا. واللي محدث حدث أكبر إنسان وجب عليه الغسل من احتلام أو من جماع أو امرأة حائض، فهذه لا تقرأ تسميع ولا تمس القرآن، لا يسمع ولا إيه ولا يمسكه بيده. البرفان السبرتو، البرفان السبرتو ده في كلام طويل لأهل العلم، لكن أنا أنصحك إن اجتنبته يبقى يكون أفضل، إن اجتنبته يبقى أفضل لك. ليه؟ لأنه بعضهم بيقول إن السبرتو استحال فبقى عطر بقى ريح. طب إذا استحال ذهبت لازم تذهب يذهب أثره، تعرف استحال يعني إيه؟ تحول يعني، يعني هو بيجيب شوية سبرتو يحطهم في الأسانس بتاع الريحة ويخلطهم ببعض، بيقول ان هو كده بقى كله ريحة، بقى كله ريحة عطر. طب انا ليه لما باجي ارشه بتخنق لو كان كله عطر؟ لان في سبرتو، يبقى لسه موجود ايه؟ خنقة السبرتو لسه موجود. ليه بيطير لو واحد دلوقتي من اللي قاعدين رش رشتين كده هتلاقي المسجد كله مليء عبقا؟ ليه بيطير؟ لان لسه فيه، ما استحلش ولا حاجة، ما بتحولش المادة تانية عشان تقول له حكم آخر. فبالتالي يعني أضعف من رخص فيه كرهه. وهذا الحياة طول عمرنا شغالين بالبلية، هي البلية فيها حاجة؟ ما بقاش في بلية دلوقتي؟ بالبلية وتخرج من الأمر ده أحسن لك. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول إن الأثر بتاع الحديث اللي أنا ذكرته قد اقتدمتما، قال ده حديث مرسل. لا ده حديث صحيح، وأنا هجيب لك إن شاء الله تخريجه المرة الجاية. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول كيفية الاغتسال من الجنابة، وهل يجب خلع الملابس التي بها الجنابة؟ وإذا استيقظت ووجدت نفسي جنبا وسمعت الأذان أذهب للصلاة ثم أغتسل؟ الاغتسال من الجنابة بأن الإنسان بيدخل يستنجي، يعني يغسل أعضاءه ما مسه من المني، يغسله، يغسل ذلك، يغسل يده ويغسل ذلك جيدا، وبعدين يغسل إيده، وبعدين يتوضأ، وبعدين يخلل بالماء رأسه. ده السنة، يخلل بالماء رأسه، يجيب المية كده ويفضل ايه يدعك في شعر راسه كده لحد ما ايه ما يدخل المية لفروة الراس، بالذات الناس اللي ليهم اللي شعره طويل، لحد ما يحس بالمية في جلدة راسه، دخلت في جلدة راسه. وبعدين يأخذ ثلاث حثيات لشقه الايمن، شق ايه بقى؟ شق راسه، مش شق جسمه على فكرة، شق دماغه بس. ثلاث حثيات لشقه الايمن وثلاث حثيات لشق، ثم يفيض الماء على، يروح داخل تحت الدش بقى بعد العملة دي. طب هو راح داخل تحت الدش كده على طول، يا دوبك استنجى ودخل تحت الدش خلاص. المهم الفرض فيه ان ينتوي ذلك النية، وتعميم الايه، وتعميم البدن بالماء وازالة النجاسة ان كانت على بدنه. ده الغسل، الغسل من الجنب. الملابس اللي فيها الاثر ده يعمل فيها ايه؟ مش لازم اخلعها كلها، ممكن تقوم تلاقي موضع، موضع كده صغير هو اللي فيه اللي فيه فممكن تروح جاي الموضع ده تفسيك وتغسله لوحده بس كده وخلاص وتمشي فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي فيه وإن به لبقع الماء. تلاقي فيه إيه؟ الحتة دي غسلنا هنا، وتلاقي بقع الماء موجودة كده، ويخرج يصلي فيه عليه الصلاة والسلام أيضا. ماشي؟ فإذا كان يابسا، يعني قمت لقيته ناشف، ناشف صلب خالص كده، تفركه. قالت: فإن كان يابسا حككته بظفري رضي الله عنه. تفركه كده، تحكه كده، تلاقيه طلع خلاص، لأنه بقى قطعة واحدة، جزء واحد بيطلع وخلاص انتهى. طب لو سمعت الأذان أروح أصلي؟ لا، ما يروحش يصلي. وأنا الحقيقة مش عارف الفكرة دي انتشرت، السؤال ده كتير بيتقال كده، تلاقيه يقول لك أنا ممكن أروح أصلي الأول وبعدين أبقى أغتسل. ما ينفعش تروح تصلي الأول وتيجي تغتسل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي بالناس كما في الصحيحين، وهو واقف بيصلي كده عليه الصلاه والسلام، بصلوا ايه؟ الناس استوت وخلاص، وقف على الصف، لو دخل الى بيت قال: على رسلكم، خليكم واقفين زي ما انتم كده، ودخل الى بيتي ثم خرج وراسه يقطر. عليه الصلاة والسلام كان قد أصيب بجنابة ونسي، فلما تذكر ذلك حقيقة دخل اغتسل عليه الصلاة والسلام وخرج. يبقى ما ينزلش. طب ممكن الجماعة يقولوا تفوتوا، ما تفوتوا، لأنه لو صلى بالشكل ده يبقى إيه؟ بطلت الصلاة، كأنه ما صلىش حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك. الأخ بيقول له صديق توفي النهاردة اليوم بعد صلاة الفجر، سقط أثناء عمله بالمصنع ومات بعدها بقليل، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وموتانا وموت المسلمين. بيقول برجاء نتكلم عن صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، فكلنا يحتاج إلى هذا العلم. احنا ماشيين في الصحيح مسلم على احنا، انتوا فاكرين احنا الكلام بتاع دلوقتي ده كله عشان ايه؟ عشان حديث حسن الظن بس. قلنا ان في ظن، في ظن وحش وظن حلو. والله عند ظنك، ظنيت فيه سبحانه وتعالى انه هيعذبك هيعذبك، ظنيت فيه خير قلنا طب ايه سبب ظن؟ ما هو الواحد احيانا بيظن، لان العلماء لما ذكروا قالوا من سوء الظن الاعتراض على المقادير. يعني واحد كان عنده مثلا حاجه وبعدين لقاها راحت منه، فيا ريت ما كانش حصل، انه نفسه انها ما تكونش حصلت وما يكونش قدر له ذلك. طب ليه؟ ده سوء ظن بالله عز وجل. اذا ده دقيق جدا وبيدخل علينا كلنا. ايه علاجه؟ علاجه استيلاء النفس على القلب بتخليه يسيء الظن. قلنا ساعتها احتجنا بقول الله عز وجل وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلما اهمتهم انفسهم ظنوا في الله غير الحق، يبقى احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نشوف موضوع النفس لما تستولي على القلب. فاحنا داخلين في موضوع النفس وتعريف النفس ومحاسبة النفس وازاي تتهذب عشان تشيل ايديها عن القلب شوية. ده اللي حصل. فكذلك احنا ماشيين ان شاء الله في هذه الاحاديث. اذا جه باب لده هنتحدث فيه، لان عندنا حديث عبد الله بن عباس ان الله كتب الحسنات والسيئات رضي الله عنهم. لما نيجي عند كتب هناخد باب القضاء والقدر. ليه؟ لان كتب هي ركن من اركان الايه، او رتبه من مراتب القضاء والقدر الاربعه، مش كده؟ الكتابه. فناخده اذا جت مناسبه لكده ان شاء الله لا نتردد في ذلك. يعني نسال الله عز وجل المعونه والتثبيت. يقول الله تعالى وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم فما معنى تتولوا؟ إذا توليت عن نصرة دينك وعن الائتمار بأمر الله عز وجل، إن توليت عن ذلك جاء قوم من غيرك ينصرون دين الله عز وجل، ويكون هؤلاء عند الله في موضع الذم، في مذموم. يخرج ناس آخرون. وعلى فكرة سنة الاستبدال دي شغالة بقى دايما كده، تلاقي كل واحد يتخاذل يوم ايه، تلاقيه بعيد وطلع حد مكانه يتخاذل، تلاقيه طلع. السنة دي شغالة في الناس، لازالت تعمل في الناس. نسأل الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. دي استوانات حد بعتها ببلاش، ببلاش دي ولا بفلوس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك. الأخ بيقول في كثير من الأشياء بتقولوا فيها خد بالأحوط، مع أن بيبقى الناس في حاجة إليها. عندك حق. هو بيضرب أمثلة لده، بيقول مس المصحف للمحدث والحائط. هو مس المصحف للمحدث والحائط الناس في حاجة إليها؟ طب الحائط، عشان الحائط في حاجة إلى مس المصحف ويا حائط؟ في حاجة؟ مش في حاجة ولا حاجة. ليه؟ هما 7 أيام ده، وده أكثر حاجة في المتعهد، وإلا في يومين 3، مش كده ولا لأ؟ طب بس عايزين نراجع، وبنراجع الورد، ما تسمعي. وأنزه المصحف، ده أنا بقول لك الآية، ده أنا مش بقول لك خد بالأحوط، ده أنا بقول لك الأيام الأربعة. حتى قال الذهبي رحمه الله: ولا ندعي لهم العصمة. الأيام الأربعة لما أتكلم عنهم، قال: ولا ندعي لهم العصمة، لكن مخالفتهم شديدة. ان انا خالف الجمهور ده شديدة. كان شيخنا الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله وامد في عمره كان يقول: لسنا بجمهوريين، يعني ما بنقولش بقول الائمه الاربعه الجمهور على طول، لكن اذا وجدت قولا فيه الجمهور فينبغي ان تتوقف. كان يقول لك وقف شويه، مش بسهوله تخالف. لان الموضوع ما هوش بسيط، انت واخد بالك من الموضوع ده؟ فعشان كده دي مساله مش لما بنقول دي الناس تحتاج اليها فقلنا له خرج من الخلاف، لا مش محتاج ولا حاجه. الراجل دلوقتي محدث وسعان شويه، خلاص اقعد تريض كده، اعمل لك تمارين، اقعد تنطط شويه في المكان، امشي ماشي في المكان لحد ما تسخن، اشرب لك كوبايه جنزبيل عليها شويه قرفه وحليهم بعسل ابيض ونص ليمونه، ما يجيلكش برد ابدا ان شاء الله. وتروح تسخن، اول ما تسخن خش توضى وتعالى صلي، افتح السخان وتوضى بميه سخنه، سخن شويه ميه في الحله. يعني دي بسيطه دي ولا لا؟ ده افضل ولا الواحد يهجم على كتاب ربنا بالشكل ده؟ ان الغزالي رحمه الله كان بيقول بعض اهل العلم يقولون اذا دخل عليك بالمصحف فقم له. يعني لو انا قلت العادل قوم هات لي المصحف، العادل الله يخليك، بس عشان بيقول لك بعض العلماء قال لك وهو عادل دخل عليك بالمصحف كده قوم وقف اقراوا في تفاريع. اصل المشكله ان الاخوه تربوا على كتب الفقه المعاصره والاقوال المعاصره اللي ممكن تؤيد احيانا، اقراوا كده التفاريع القول ده عند الائمه الاربعه ايه. يقول لك ان المصحف بقى لو اتقطعت الجلده بتاعته دي، الجلده اتقطعت انفصلت لقيتها انا على الارض اعمل ايه؟ قال تتوضى عشان تمسكها. طب المصحف تلف في ايدي اعمل ايه؟ قال ده يتمسك يتقطع يتخرط، يتقطع كده حته صغيره ويتحرق، ولما تحرقه تطحنه. ليه؟ لان لما بحرق الورقه بيبقى الكلام لازال فيها، صح ولا لا؟ ده لي خيال كده اسود. قال لا تطحنه، ولما تطحنه تدفنه، ولما تدفنه تدفنه في مكان طاهر لا يطأه الناس تحت شجره. ده اخوانا ده المصحف، ده كلام ربنا. فعشان كده الاعتراض في الحقيقه، يعني انا طبعا انا عاذر الاخوه لان دي الاقوال مع الاسف اللي انتشرت جدا. احيانا الاخوه يقولوا الائمه الاربعه مش ممكن، ده احنا مفكرين ان زي ما هو بيقول لي مثلا في موضوع السبيرتو، اكثر اهل العلم بيقولوا ان السبيرتو بتاع دلوقتي مش طبيعي. هو كمنه قال لي انه مش طبيعي يبقى كده وقفني؟ مش احنا قلنا على الفتوى بتاعت بق خمره، فاكرين فتوى بق الخمره؟ ولا شكلنا ده لسه اسبوعين بس، مفيش مانع ان الواحد يشرب بق خمره ويخش يصلي، مش قال كده؟ طب هو لما انت مفكر ان الفتوى ان الخمره نكسه ولا مش نكسه، فلما تقول مش نكسه يبقى خلصت الفتوى على كده؟ لا، ده انا عندي قول الله عز وجل بحظر الصلاه على اللي شارب، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ يعني اللي شارب نص نص وفي لسه في شويه عقل ده ممكن يصلي؟ قال لك لا. ليه؟ قال لاني لو كان الكلام للي مش عارف هو بيقول ايه يبقى ربنا مش هيخاطب مسطول، مش كده ولا لا؟ ده كلام اهل العلم. ارجع بقى للتفسير كده الايه دي وشوف اللي انا بقوله لك ده ايه. رب الخطاب طالما الواحد ما فيهوش عقل يبقى ايه؟ يبقى لا يخاطب بالشريعه. يعني واحد مثلا نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين، واحد عنده مثلا جات له غيبوبه، ده بيجي ابنه يقول لي انا والدي دلوقتي عنده غيبوبه وما بيصليش، بيقوم يخبط كده، يعني يقوم كده يتوضى اي حاجه، يغسل وشه مثلا ورجله بس، وبعدين يقوم قاعد بتعمل ايه يا ابي؟ يقول لك بصلي يا ابني. طب صلي اتفضل، يجي يصلي، بيصلي في وقت ما فيهوش صلاه ويصلي اي حاجه ركعتين، ما هو مخه مش موجود. انا اعمل له ايه؟ اقول له سيبه. سيبه ليه؟ لانه مش مكلف. طب ليه مش مكلف؟ لانه مش مدرك. والعقل ده العلماء بيقولوا العقل مناط التكليف، لو العقل راح يبقى مفيش تكليف، لا يكلف الانسان ساعتها. طب الراجل اللي شرب ده عقله راح ولا ما راحش؟ ده راح، ده مسطول، ده مش معاك خالص في الدنيا. يبقى ده ممكن ربنا يخاطبه ويقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى؟ يبقى اصبح الخطاب كده لمين؟ لمن به عقل. اللي شرب بس لسه بيعقل، يبقى اللي خد بق ده ايه؟ لسه بيعقل ولا لا؟ فانا عايز اقول لك ان احيانا انا الكلام ده قلته ست تقريبا، يعني تقريبا كل المجلس ناس جديده، ما حدش كان معايا من اسبوعين. فده كلام، ده الفتوى مش كده بس انها تقف. انت عشان تقول لي ان ده طبيعي، انا عارف ان في فرق بين الميثيلي والايثيلي، ان يعني ده طبيعي يبقى كده خلاص خلص الموضوع. لا، يعني انت بتقول عليه الايثيلي ده مسمم سم، لو واحد شربه يموت. السم يجوز شراؤه بلا غرض راجح؟ لا، الشيخ العلماء يقولون لا يجوز شراء ما به مضره. في كتاب البيوع بقى ادرس بقى كتاب البيوع، يقول لك كده ايه البيع الحلال اللي تبيعه، البضاعه صفاتها ايه؟ لا يجوز شراء ما به مضره أو نجاسة إلا لمصلحة الراجحة. إنما دون ذلك ما فيش الكلام ده. يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية يقول لك طب وأنا هشربه؟ لا، ما هو بس مسم، مش أنت مش هتشربه، بس هو بقى اسمه سم، يبقى لازم ما اشتريهوش، يبقى دخل فيه حرمة. بيقول لك لما تحط على الجلد بيجيب أعزكم الله سرطان في الجلد. يبقى ده مضرته إيه؟ مضرته واضح. عشان كده نقول ما تستخدموش يا عم، وانا حتى لو طلع الكلام ده تحاليل ضعيفة ولا فيها رد آخر ضدها، طب ما تستخدموش. انت ما طول عمرنا ماشيين بالبلية، الريحة أم بلية مش كده ولا لأ؟ ولا كناش ماشيين بيها دي؟ البلية فيها ايه؟ لا مش ممكن، الزيوت ما فيهاش تبرد يا عم، صلى على النبي. ده هيخلونا ما نحطش ريحه خالص بقى ونمشي كده ب أو هو ده بقى، ده بقى التشدد بقى. مش انا قاعد بعت لي ورقه مساله مثلا اللحوم المستورده. اللحوم المستورده كان اثارها اظن الشيخ جاد الحق رحمه الله، كان اثارها ان قال ان في ناس بتقول ان اللحوم المستورده بره دي بتخنق او تصعق بالكهرباء، عشان لما الدم يتحبس فيها لما يتحبس فيها الدم يبقى ايه، تتقل. فلما يجي بيع العجل عزكم الله لما بينزل دم كتير بيخف وزنه، لكن لما يبقى كده يبقى وزنه تقيل فيكسب فيه كتير. فعشان كده تكلموا في موضوع، لكن الحقيقه المساله دي زي ما انت بتقول فيها اخذ ورد وتكثر اليها الحاجه. فلذلك انا لو تعرضت للمساله دي ما اقولكش كده، الاصل يبقى عدمه، ما حصلش. لا سيما بعض اللحوم اللي جايه من حتت معينه، لان دول يعني مثلا في لحمه جايه لنا من الهند، تتوقع ان دي ممكن يكون ما سموش عليها يعني خنقوها؟ لا ما توقعش. من الهند ليه ما توقعش؟ لانهم بيعبدوها، فدول ما بيذبحوش. ده في راجل انا قريت من اسبوعين كده قال لك مسكوت دولوا اعدام عشان اتهموا انه ذبح بقر، فده ذبح الهه الذي يعبده. فدول ما بيبقى اذا اللي بيذبح الوحيد مين هناك؟ المسلمين. يبقى ما تقوليش خلقها، المسلمين بيذبحوا كويس. فلذلك بنقول للاخوه لا، دي برضو ما تشدش فيها. اللحمه النهارده ب 85 جنيه مش كده؟ أزيد من كده؟ 85 جنيه صح؟ مش هو ولا عندنا بيضحكوا علينا ولا ايه؟ 85 جنيه اللحمة المستوردة؟ 45 جنيه ب 40 جنيه 35 جنيه؟ لو لحم حمير ممكن يبقى حاجة بسيطة. فإذا كان الأمر بالشكل ده مش ممكن، ده فعلا هيبقى منعسر على الناس، ما أقدرش أقول له لا أخرج من الخلاف وسيبك من اللحمة وخد لحمة بلدي، أنا ما أقدرش أقول له الكلام ده فعلا. خدت بالك؟ موضوع بقى القاعده الاصل في الاشياء الاباحه، القاعده دي مضطرده كده الاصل في الاشياء كلها الاباحه. الله يفتح عليك. عشان كده ايه السعدي رحمه الله بيقول ايه، والاصل في الاشياء الحل، والاصل ايه نسيت، لا انا قصد المنظومه بتاعه كان بيقول ان الاصل في الاشياء الحل الا في الايه، في اللحوم وفي الابضاع. يعني الاصل في النساء الحرمه اللي تحرم عليك، ما ينفعش ان انت تاخذها الا بكتاب الله عز وجل. والاصل في اللحوم انها محرمه عليك حتى تزكى، تراها الناس كده. الفرق بين الحسن الظن في الله والامر والامن من مكر الله، دول شيئين، شيء فيه صفه لله وشيء فيه صفه ليك انت. حسن الظن في الله، انا احسن الظن في الله لما ارجو من الله الخير على معصيتي، انا عارف اني عاصي بس ارجو منه الخير. قلت لك هارون الرشيد لما جه يحتضر قال اللهم اني ارجوك من قبلك لا من قبلي، انا من ناحيتي انا ما انفعش، لكن انا ارجوك من قبلك انت. انما الامن من مكر الله ان انا ابقى على معصيه واقول هينجيني، يبقى دي غلطتي انا. فهمت العقيده دي ايه ودي ايه؟ دول مش جنب بعض، دي حاجه صفه الله والثانيه صفتك انت، ان انت تامن من مكر الله عز وجل. عايزين قبل ما ننصرف الاسطوانات دي بعض الاخوه عاملها كده يعني مجانا، عايزين ندي الاسطوانات دي لاول للناس اللي اول مره تحضر درس، اول مره بجد الحقيقه. انتوا الاثنين اول مره؟ اول مره اتفضل. نعم لا ثالث مره، ده هو اول مره بس، في اثنين جنب بعض وراهم اهم الاخ ابو ترنج. الاول مره بقى الاخ عادل اهو هيديها له، اقف عند العمود هنا، والاخ عادل اهو موتوه. جزاكم الله خير.